بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، نرحب بحضراتكم أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، أهلا ومرحبا.
حياكم الله وبارك فيكم.
الله يحييك ويبارك فيك فضيلة الشيخ. هذه سائلة من الأردن رمزت لاسمها بزاء هاء ميم، تقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، تذكر بأنها طالبة تقدم لخطبتها رجل صاحب دين وطلبت التأجيل ريثما تقدم الامتحانات النهائية، ثم تقدم آخر صاحب دين فرفض والدها وصمم على زواجها من قريب لها تارك للصلاة، فأجبرت واستخارت الله وفوضت أمرها إلى الله عز وجل طاعة لوالدها وتزوجت هذا الرجل، لكنه ثبت أنه لا يصلي ولم يستجب لتوجيهها، فانفصلت عنه لأنها أصرت عليه أن يصلي فرفض أن يصلي. والآن تقول: كلما تقدم لخطبتها رجل ما لا يحصل نصيب، فقال لها أحد الإخوة بأنك فتنت في دينك حيث لم تستجب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. تقول: فالفتنة هنا هو عدم توفيقي بالزواج لأنني رفضت صاحب الدين مرات متتالية، هل هذا هو مصيري؟ تقول: ماذا أفعل سماحة الشيخ؟ هل أنا حقا مفتونة رغم أني عاهدت الله عز وجل ألا أقبل إلا بصاحب دين ويصلي وذو خلق مهما كانت الضغوط؟ أرجو من سماحة الشيخ الإجابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فلا شك أن الواجب على المؤمنة الاستجابة لله وللرسول فيما يتعلق بالزواج وغيره. أما الخاطبان السابقان اللذان يرضى دينهما وأمانتهما، فلا شك أن الزواج من أحدهما كان هو المناسب والذي ينبغي، للحديث الذي ذكرته السائلة: إذا خطر إليكم من ترضى دينه وخلقه فزوجوه. لكن إذا كان عدم التزويج من أجل والدها وأنه أبى وامتنع من تزويجها عليهما، فهذا الإثم على والدها لا عليها، لأنها لم تقصر فيها. أما إن كانت هي التي رفضت فعليها التوبة، عليها التوبة والرجوع إلى الله والإنابة، وإن تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى. وأما تزوجها بالذي لا يصلي فهو غلط، غلط من أبيها وغلط منها، لأن الذي لا يصلي كافر، نسأل الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والصواب أنه كفر أكبر، هذا هو الراجح من قول العلماء أنه كفر أكبر. فإذا كانت قد تخلصت منه فالحمد لله، وإلا فالواجب عدم رجوعها إليه، وأن ترفع أمرها إلى المحكمة حتى تخلصها المحكمة منه بخلعها منه، لأنه لا يجوز لها العود إليه وهو تارك للصلاة. فنسأل الله أن يسهل لها الزوج الصالح وأن يخلصها من هذا الذي يترك الصلاة إن كان لم يطلق.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، هل هناك توجيه للآباء الذين يردون الأزواج الصالحين؟
نعم، الواجب على الولي أن يختار لموليته الرجل الصالح، وأن يرد الرجل الصالح لأجل قرابه وغيرها، بل يجب أن يختار من يرضى دينه وخلقه وإن كان ليس بقريب. هذا هو الواجب على الولي من أب وغيره. والواجب على المرأة أيضا أن تجتهد في قبول الخاطر الطيب المعروف بدينه وخلقه الطيب، وألا تقبل الزواج على من لا يرضى دينه ولا خلقه وإن كان قريبا.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة لها سؤال آخر تقول: كيف تكون المرأة داعية إلى الله عز وجل وفي سبيل الله في ظل ظروف أسرية تمنعها من الخروج من البيت لحضور الدروس أو المحاضرات، لأن الوالد يكرر دائما الآية الكريمة: وقرنا في بيوتكن. فما معنى القرار هنا سماحة الشيخ؟
إذا كانت المرأة عندها علم تدعو إلى الله سبحانه وله في بيتها مع أهلها ومع الزوار حتى يتيسر لها الخروج إلى مجامع النساء. والواجب على أبيها إذا كان عندها علم ألا يمنعها من الخروج إلى مجامع النساء مع التستر والبعد عن أسباب الفتنة. والأصل في البقاء في البيوت هو الأسلم والأولى، لقوله جل وعلا: وقرنا في بيوتكن، لأنه أبعد للمرأة عن الفتنة. لكن خروجها لحاجتها وخروجها للدعوة إلى الله أو للتعلم أو لصلة الرحم أو لعيادة المريض أو لعيادة المصاب، هذا لا بأس به، مشروع. وإنما المكروه خروجها من غير حاجة. أما إذا كان خروجها لأمر شرعي فهذا أمر مطلوب. والواجب على الآباء والأولياء أن يساعدوا على الخير. وإذا كانت المرأة الصالحة ساعدوها على الخير. أما إذا كانت تتهم بأنها تخرج باسم الخير وهي تريد الشر، هذا محل نظر ومحل اجتهاد. لكن ما داموا يعرفون أن خروجها خروج صالح ليس فيه شيء، وأنها تخرج إلى الدراسة التي ليس فيها اختلاط، أو إلى حضور حلقات العلم بين النساء، أو للدعوة إلى الله بين النساء، إذا كانوا يعلمون أن خروجها لا بأس به، فالواجب عدم منعها، والواجب أن تساعد على الخير، كما كان أزواج من يخرجن في المصالح العامة وفي المصالح الخاصة، وهن المخاطبات ويقعن في وجوههن، ومع هذا يخرجن لتعريس المصاب، يخرجن لحفلات الأعراس، ويخرجن لغيرها من الحاجات، وفيهن أسوة رضي الله عنهن وأرضاهم. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل حمدي مصري يقول في هذا السؤال: هناك رجل لا يجيد القراءة ولا الكتابة ولا يتفقه في الدين، هل يعذر بجهله أم لا؟ وإذا كان يعذر فما الدليل؟ جزاكم الله خيرا.
الواجب عليه يتعلم ويتبصر ويسأل أهل الذكر، يحضر حلقات العلم حتى يتعلم دينه، لأن الله سبحانه خلقه ليعبده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة يجب أن يتفقه فيها ويعرفها من طريق أهل العلم، من طريق حلقات العلم، من طريق حلقات العلم، من طريق سماع خطب الجمعة والمحاضرات الموحدة، ليسأل أهل العلم حتى يعرف دينه. ما هي العبادة التي خلق لها؟ يسأل حتى يتبصر وحتى يتعلم حتى يؤدي ما أوجب الله عليه على بصيرة، وليس له السكوت والإعراض، بل يجب أن يسأل ويتعلم ويتفقه حتى يعبد الله على بصيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله يقول: فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة وصلت من الجزائر من السائلة جيم حكيمة من الجزائر، تقول: هل يجوز للمعتدة المتوفى عنها زوجها أن تخرج للضرورة في أيام العدة؟
نعم، لها أن تخرج لحاجتها كشراء حاجة من السوق أو خروج المستشفى للعلاج أو المحكمة لدعوى عليها أو لدعوى تدعيها على غيرها، لا بأس خروجها الحاجة، لا حرج في ذلك، لكنها تبقى في البيت حتى تكمل العدة. أما خروجها الحاجة فلا يمنع منه.
السائلة سماحة الشيخ أيضا لها سؤال آخر تذكر، تقول: زوج أختي يصلي في البيت ولا يصلي الصلوات في وقتها، بل يقوم بجمعها ويصليها أثناء العودة من العمل. هذه الفقرة الأولى.
هذا منكر، لا يجوز هذا العمل، لابد أن يصلي مع الجماعة ويصلي الصلاة في وقتها وليس له تأخرها عن وقتها، يجب أن يصلي الصلاة في وقتها ويجب أن يصليها في الجماعة أيضا مع إخوان المسلمين، لأن الله وقت المواقيت، وقال جل وعلا إن الصلاة كانت على الكتاب موقوتا يعني مفروضا في الأوقات، وقال سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل الآية، لابد أن تقام الصلاة في وقتها وليس له أن يؤخرها عن وقتها، وعليه أن يؤديها في الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قل لابن عباس رضي الله عنه ما هو العذر؟ قال خوف أو مرض. وجاءه رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقود المسجد، هل لي مفصل أن أصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب، فأمره يجيب مع أنه أعمى ليس له قائد، فكيف بحال البصير؟ الوضوء عليه أشد وأعظم، وتأخير الصلاة عن وقتها كفر أكبر إن جعل منها العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين كل شيء ترك الصلاة، فإذا أخر الفجر حتى تطلع الشمس عمدا أو أخر العصر حتى تغرب الشمس عمدا فهذا قد أخر الصلاة عن وقتها، فيكفر عند جمع منها العلم. لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرج مسلم صحيحا. فالواجب الحذر من التساهل بهذا الأمر، نسأل الله العافية والسلامة.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول في الفقرة الأخيرة سماحة الشيخ هل يجوز لنا أن نأكل مما يهديه لنا هذا الرجل من أكل وخضروات وغيره أم لا؟
إيش؟
أقول هل يجوز لنا أن نأكل مما يهديه لنا هذا الذي يؤخر الصلاة عن وقتها من أكل وغيره أم لا؟
الهدية لا شيء آخر، إذا كان مكسبة طيب لا بأس، الهدية تقبل حتى من الكافر إذا لم يكن هناك موجب لردها، الهدية مضاعفة لكن إذا أراد ردها حجرا له وتعزرا له من باب تنبيه على خطأ فيرد هديته وهجره حتى يتوب يكون هذا أصلح من باب التأديب ومن باب الحث على إقامة الصلاة وأدائها. فإذا ترك قبولها فإذا لم يقبل هديته ولم يزره وهجره هذا مشروع إذا كان فيه مصلحة، أما إذا كان قبولها ونجي إليها قبل الصلاة وإذا يستفيد فلا بأس.
جزاكم الله خيرا. السائل من اليمن ومقيم بالمملكة، رمز لاسمه بميم سين ميم، يقول سؤالي فضيلة الشيخ أنا من فضل الله عز وجل علي بأنني أصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وإن شاء الله ناوي أصوم 3 أيام من كل شهر، لكن إذا صادف الشهر يوم 13 يوم الخميس و14 يوم الجمعة و15 يوم السبت، هل يجوز لي أن أصوم يوم الجمعة أفيدوني مأجورين؟
نعم، صادر عن أيامك أيام البيض صمها الحمد لله ولا حرج. أي سؤال؟
يقول سماحة الشيخ أنا من فضل الله سبحانه وتعالى بأنني أصوم يوم الاثنين والخميس في كل أسبوع، وإن شاء الله تعالى ناوي أن أصوم 3 أيام من كل شهر، لكن إذا صادف الشهر يوم 13 يوم الخميس و14 يوم الجمعة و15 يوم السبت، هل يجوز لي أن أصوم يوم الجمعة؟
نعم، تصومه لا تابع لأنه يعني فراده، أما صومه مع الخميس أو مع السبت فلا حرج فيه. نعم، والحمد لله. نعم.
يقول في من أسئلة سماحة الشيخ حججنا في عام ماضي وكان يوم التشريق الأول والثاني والثالث نقضي نهارنا في حوض البقر وفي الليل نبيت في منى، هل علينا شيء في ذلك؟
ليس عليه كل شيء إن شاء الله، ليس عليك الأفضل بقاؤه في منى، ولكن لو خرجت لا حرج، المهم أن تبيتوا في منى والحمد لله.
السائلات مقيمات في منطقة جدة يقولن في هذا السؤال نرجو الإفادة، الحكم لمن لم يتم العمرة وذلك في شهر رمضان في اليوم 27 من الشهر الكريم.
إيش؟
يقولن هذه السائلات الحكم لمن لم يتم العمرة وذلك في شهر رمضان في اليوم 27 من الشهر الكريم، فقد أدينا الطواف كاملا ولكننا لم نستطع إتمام السعي وذلك لشدة الزحام، فما الحكم في ذلك؟ وهل هناك فدية؟ وما نوع الفدية؟ وأين ذبحها سماحة الشيخ؟
الواجب تكميل العمرة بعد تلك الليلة يسعى ويقصر ويحل، هذا هو الواجب على جميع الرجال والنساء، لا بأس يعني يكون بين الطواف والسعي فجوة، فإذا طاف مثلا في النهار وصعب عليه السعي أو طاف الليل وصعب عليه السعي أجل السعي إلى وقت آخر وسعى والحمد لله، والذي ما سعى مثلا إلى الآن يسعى يذهب يسعى يكمل عمرته يقصد، لأنه ما زال في إحرام العمرة، إذا كان يسعى ولم يقصر ما زال في إحرام العمرة، يرجع إلى مكة ويسعى ويقصر ويتحلل والحمد لله، وإن كان أتى زوجته كان رجل أو امرأة أتاها زوجها فلن تفسد العمرة وتكملها عمرة فاسدة وتأتي عمرة جديدة من الميقات الذي لا حرف الأولى منه، وهذه العمرة التي وقع فيها الدماء تكمل فاسدة ثم يتبع عظما منها من الميقات الذي أحرم بالأولى منه.
سماحة الشيخ، الحقيقة استوقفني مقطع من هذا السؤال وهو التزاحم يوم 27 من شهر رمضان، هل من كلمة حول هذا سماحة الشيخ؟
نعم. ايش
تزاحم يوم 27 في العمرة؟
لا شك ان هذا امر يحصل به مضرة كبيرة، والذي ينبغي للمؤمنين في هذا عدم التزاحم، واذا كان مشقة اجل يطوف في النهار يسعى في النهار ليس من العالم يسعى في الليل يشق على نفسه وعلى غيره والحمد لله، يجتهد في هذا التسبيح والتهليل والدعاء وانواع الخير والذكر والقراءه ويكفي، ولا يؤذي نفسه ولا يؤذي الناس، الرجل والمرأة جميعا فلا حاجه الى الزحام الذي يضرهم جميعا، يبقى على احرامه يطوف ويسعى في النهار والحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل أسامة عبد الله من الدمام يقول في هذا السؤال، ما هي شروط الزكاة؟ وهل لذبح الأغنام موضع معين في الرقبة أو الحلقوم؟ جزاكم الله خيرا. يقول ما هي شروط الزكاة؟ وهل لذبح الأغنام موضع معين في الرقبة أو الحلقوم؟
أعيد.
يقول سماحة الشيخ، ما هي شروط الزكاة؟ وهل لذبح الأغنام موضع معين في الرقبة أو الحلقوم؟
نعم، شروط الذبح معروفة، لا بد أن يكون الذبح في محل الذبح، وأن يجني آلة الذبح حتى ينهي الذبح، فالإبل في اللبة يطعمها في اللبة حتى تنتهي حتى تموت، والبقرة والغنم على جنبها الأيسر الأفضل تذبح على جنبها في الحلقوم والمذي، وإذا قطع الوجهين فهو الأكمل، الوجهين حلقان متصلان بالحلقوم والمذي لا بد من هذا وهذا، ولكن الحلقوم والمذي يجزي في الذبح، وإذا قطع مع حقوم أحد الوجهين أو كليهما يكون أكمل وأفضل، ولا بد أن يراعي في ذلك أن تكون الآلة جيدة، وأن لا يعذب الحيوان يذبح في محل الذبح لا في غيره. نعم
جزاكم الله خيرا. له فقرة أخرى سماحة الشيخ عبد العزيز يقول: بالنسبة لحكم ذبح الأضحية أو الذبيحة بالسكين الكهربائية،
ماذا على السكين الكهربائية؟ إذا كانت السكين الكهربائية مع التسمية تقطع الحقول المني يحصل بها الذبح فلا بأس، إذا كانت السكين حقيقية تقطع الحقول المني سواء بالكهرباء أو باليد مع التسمية سم الله ويفعل فلا بأس.
بارك الله فيك. السائلة أم عبد الله من الرياض تقول: امرأة تشتكي من زوجها حيث إنه متزوج من امرأة أخرى، وتقول بأنه لا يعدل مع أنه شخص ملتزم ويؤدي الفروض بأوقاتها ومستقيم وتحمد الله على ذلك، ويطلب منها تقول امرأة تشتكي من زوجها حيث إنه متزوج من امرأة أخرى، وتقول بأنه لا يعدل مع أنه شخص ملتزم ويؤدي الفروض بأوقاتها ومستقيم وتحمد الله على ذلك، ويطلب منها ألا تستخدم موانع الحمل، أما الثانية فقد ترك لها حرية الاختيار. ما هي نصيحتكم سماحة الشيخ له؟
نصيحتي للجميع الأول أن يعدل الزوج ويتقي الله في ذلك، لأن الله أوجب عليه العدل بين الزوجتين في القسم والنفقة، فلا يجر على واحدة منهما، بل يجب أن يعدل بينهما. وأما كون يمنع هذه من الحمل من تعرض الحبوب ولا يمنع الأخرى، هذا قد يكون له نظر في ذلك لأسباب تقتضي ذلك، هذا النظر إذا كان ما هناك أسباب تقتضي ذلك فالواجب أن يسمح لهما جميعا، يعني كل واحدة تريد الولد. أما إذا كانت ممنوعة من الولد يضرها الولد مع المرض يضرها، لها أسباب معقولة ومعشر. أما يمنعها من الولد بغير أسباب ويأذى الأخرى، هذا فيه نوع من الجور. فالواجب أن يسمح لهما جميعا، ولا يجوز لهما منع الحمل كلاهما، لا يجوز له ولا لها، بل يجب عليهما أن يجتهدا في أسباب الحمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالزوج الولود الودود، يعني مكاثر من كل يوم القيامة، فالمطلوب تكفير النسل، يشرع للزوج والزوجة أن يجتهدا في تكفير النسل، ولعل الله ينفعهما بذلك. فإن من النعمة العظيمة أن يرزقا دنيا طيبة، فلا وجه للمنع ولا وجه للاتفاق على المنع أيضا إلا لعلة شرعية، لأسباب شرعية تقتضي المنع المؤقت، كان تكون مريضة يضرها الحمل، كان يكون معها رضيع يضره الحمل أو يضرها هي أيضا الحمل، المقصود كان لأسباب شرعية فلا بأس. أما منع هذه بوسائل شرعي أو هذه بوسائل شرعي أو منعهما بوسائل شرعي كل هذا لا يجوز.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سوداني مقيم بالمملكة العربية السعودية يقول: سماحة الشيخ، بإذن الله ناوي أن أؤدي فريضة الحج هذا العام، ولكن بيدي اليمنى عيب أو كسر واضح، وأكره أن يراه الناس علما بأنني مؤمن إيمانا كاملا بالقضاء، فهل يجوز لي عند الإحرام أن أغطي الجزء الأيمن من يدي بقطعة، وإن أمكن بجزء من الإحرام نفسه أفيدوني بذلك؟ يقول: بإذن الله ناوي أن أؤدي فريضة الحج لهذا العام، ولكن بيدي اليمنى عيب أو كسر واضح، وأكره أن يراه الناس علما بأنني مؤمن إيمانا كاملا بالقضاء، فهل يجوز لي عند الإحرام أن أغطي الجزء الأيمن من يدي بقطعة، إن أمكن بجزء من الإحرام نفسه؟
لا حرج في ذلك، أغطيه بقطعة من الإحرام، أما ينفع لي شيء خاص لا، لكن إذا جاء طرف الإحرام على يده لا، الحمد لله، ولا مرسه ولو رأى الناس كسر. الحمد لله على كل حال يدعون له. المقصود أنه لا بأس أن يضع طواف الإحرام على محل كسر.
طيب يقول أرجو من سماحة الشيخ أن يفتوني في فريسة كلب الصيد أو الصقر المجرد إن كانت حية أو ميتة بعد صيدها جزاكم الله خيرا.
إذا قتله كلب معلم حل. قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم قتيلا فكل. المقصود إنه إذا قتله الكلب أو قتله الصقر لأن أرسل الصقر أو الكلب فقتل الصيد حل الحمد لله. إلا أن يأكل منه، إذا أكل منه لا تأكل، وإذا أكل فلا تأكل، إنها صاد لنفسه. أما إذا قتله ولم يأكل فهو حل لنا، حل للنصيب له.
السائلة من الأردن استعرضنا بعضا من أسئلتها في حلقة سابقة وفي بداية هذه الحلقة، بقي لها سؤال تقول سماحة الشيخ: من هم الرحم الذين على الفتاة المسلمة واجب أن تصلهم، وهل يسقط عنها هذا الواجب إذا قام به أخوها الرجل فقط؟ هذه السائلة أم مصطفى من الأردن.
إيش؟
تقول: من هم الرحم الذين على الفتاة المسلمة واجب صلة الرحم لهم، وهل يسقط عنها هذا الواجب إذا قام بها الأخ أو الرجل لها؟
الرحم كل القرابات رحم، لكن أقربهم في الأصول والفروع الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولادهم على أقرب الرحم، ثم الإخوة، ثم بنوهم أولاد الإخوة، ثم الأعمام وأولادهم وهكذا الأقرب فالأقرب. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله من أبر؟ قال: من أبر يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب. فالصلة تكون الأقرب فالأقرب بالمال، بالكلام الطيب، وبالزيارة، بالأسلوب الحسن، بالسؤال عن حاله، كل هذا نوع من الصلة والحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل أرسل بهذا السؤال لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، يقول سماحة الشيخ: أنا أعرف صاحب مؤسسة لديه الكثير من العمال قد يصل عددهم إلى 15 عامل، وهو لا يقوم بصرف المرتب لهم، مع العلم بأنه لم يصرف المرتب لهم منذ 7 أشهر، وكذلك لا يعطيهم الإعاشة وهم في حالة يرثى لها. فنرجو من سماحة الشيخ، يقول سماحة الشيخ: صاحب مؤسسة لديه الكثير من العمال قد يصل عددهم إلى 15 عامل، وهذا صاحب المؤسسة لا يقوم بصرف المرتب لهم، مع العلم بأنه لم يصرف لهم المرتب منذ 7 أشهر، وكذلك لا يعطيهم الإعاشة كاملة وهم في حالة يرثى لها. فنرجو من سماحة الشيخ النصح لمثل هذا.
الواجب على المسلمين العناية بالعمال وإعطاؤهم حقوقهم وإعاشتهم، ولا يجوز لهم التساهل في هذا، هذا منكر وظلم. بل يجب على صاحب العمال الذين استأجرهم أن يعطيهم حقوقهم حسب الشروط، إن كانت تقدم كل شهر وجب تقديمها كل شهر، وإن كان بينه وبينهم على شهرين شهرين، وهكذا على الشروط اللي بينهم مع الإعاشة المشروطة لا يخل بها، هذا هو الواجب. وقول ظلما في يوم القيامة: كل مسلم حرام دمه وماله وعرضه. والحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة، يقول الله جل وعلا: ثلاثة أنا خصوم يوم القيامة، رجل أعطاني ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. هذا من المنكرات العظيمة. الواجب الحذر، وألا يكلفهم ما لا يطيقون، ولا يؤجل حقوقهم، بل يجب أن يعطيهم حقوقهم حسب الشروط. نعم.
سماحة الشيخ، أولئك الذين يأتون بالعمال ويأخذون منهم مبالغ مالية كل شهر ويتركونهم يسرحون ويمرحون، ما حكم هذه النقود التي يأخذونها الذي يأخذها الكفيل وغيره؟
آمين.
أولئك الذين يأتون بالعمال ويأخذون منهم مبالغ مالية كل شهر ويتركونهم يعملون، ما حكم هذه النقود التي تؤخذ من هذا العامل من قبل الكفيل؟
لا يجوز هذا العمل، وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بمنع هذا، وأن الواجب استخدامهم على الطريقة التي ترسمت الدولة. أما أن يستقدرهم ليجعلهم بين الناس يعملون ويأخذ منهم كل شهر كذا وكذا من أجل كفالته، هذا لا يجوز. الواجب على المؤمن أن يستقدم حاجته فقط على حسب الشروط التي نظرتها الدولة.
شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم بحفظه وأن يكلأكم برعايته
وإياكم.
أخوة الإيمان، كان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ، وشكر لزميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.